بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا إخوتنا الكرام هو اللقاء 27 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تكون في كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 27 من شهر محرم عام 17 و400 وألف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. لقاؤنا هذا يفتتح بالكلام في تفسير آخر سورة الحجرات. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبينا فيما سبق أن هؤلاء القوم قوم لم يتحقق فيهم كمال الإيمان، معهم أصل الإيمان فقالوا آمنا. والإيمان المطلق لا يعطى لمن لم يتم إيمانه، ولهذا قال الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ولكنه قريب، لأن لما تفيد قرب مدخولها. قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي إن قمتم بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله، فإن الله لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيعطيكموها تامة بلا نقص. وقد تقرر أن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد من المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا أقروا إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافيا، بل لا بد من قبول وإذعان. والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمه أبي طالب أنه في النار، وذلك لأن مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به، يقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول عن دين الرسول، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يدعم به، وكان آخر ما قال أنه على الشرك على ملة عبد المطلب. فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلوا ذلك وأذعنوا له. ثم لم يرتابوا. كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، ثم تدل على الترتيب بمهلة، يعني ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة ولم يرتابوا، أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت، وإن كان أصلها موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. يلقي الشيطان في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوك في الإيمان، في القرآن، في الرسول، في الرب عز وجل، وساوس يحب الإنسان أن يمزق لحمه وعظمه ويصر عظمه ولا يتكلم بذلك. فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. هذا إنما كان صالح الإيمان لأن الشيطان لا يأتي لإنسان شاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيسلده عليه. وأما المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان فإنه لا يأتي الشيطان، نعم، فإنه هو الذي يأتي الشيطان ليفسد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتي بمثل هذه الوساوس لأنه منتهى منه. والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو طالت المدة. فإذا قال قائل ما هي الطريق التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا أولا أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها، وأن يتفكر أيضا في شريعة الله وكمالها، وأن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا أيضا معطوف على قوله آمن، أي هم الذين مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله، يريدون أن يصلحوا عباد الله. بماذا؟ عبد الرحمن شر بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله، في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا، لا للانتقام. القتال للانتقام ليس إلا مدافع عن نفس أو أخذ بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد، وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار، كما جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال فهو في النار. إذن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو إيش؟ القتال ليش؟ لتكون كلمة الله العليا. هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصله فصلا قاطعا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم. أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا، فإنهم ليسوا صادقين. ولهذا قال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل أتعلمون الله بدينكم؟ نعم،
الله يعلم ما في السماوات.
لا، قبلها: قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد ترفع جهله عن حالكم، لأنه يعلم حاله عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى إيش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل، لأن الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي مما ومنه أي مما في السماوات والأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم، والذي يقول أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك، لا حاجة أن تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الأرض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفة العظيمة من صفات الله، والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء، خفي أو بين، عام أو خاص، هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، إلى آخر السورة، ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن الوقت قد حصرنا ولنتفرغ إلى الأسئلة. فنبدأ من اليمين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قررت أنا وكتبت في الوصية لأولادي أني إذا مت أن يصلي
خاصة فيه؟ طيب.
أن يصلى علي في المسجد الحرام أو النبوي، وأدفن في البقيع أو في مكة، هل فيه شيء؟
نعم، لا أرى أن توصي بذلك، ولا يجب على أولادك أن يفوا بهذه الوصية، لأنك إذا أوصيت بذلك ألحقتهم الحرج الشديد، وكلفتهم المال، وفتحت على الناس أبوابا مغلقة، لأن الناس بعاطفتهم إذا سمعوا أن فلانا أوصى أن يصلى عليه في المسجد الحرام وأن يدفن في البقيع تسارعوا إلى ذلك، وحصل بذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها ما لا يعلمه إلا الله. فلا توصي بهذا، أرض الله واحدة، وكل من في الأرض سوف يبعث يوم القيامة من مكانه إلى المشهد، ولا يختلف أحد. وكونك تدفن في مكة أو في البقيع لا تستفيد شيئا. نعم، إن كنت قريبا من مكة كما لو كنت في الشرائع مثلا أو في جدة، فربما يقال إن هذا لا بأس به لأن هذا قريب ولا يكلف ولا يوجب أن الناس يقتدون بهذا. أما إذا كنت بعيدا فلا توصي، ولا يلزم أولياءك أن يوفوا بهذه الوصية.
السؤال الثاني
سؤال واحد على الأقل، هذا خلوه يبقى حتى نعم.
ولد الشيخ عليك.
أنت من هنا؟ لا تنهى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت جريدة المسلمون الأسبوع الماضي 21 محرم 1417 عن شركة كاكولا أنها وضعت مجسما على شكل الكعبة وكتبت عليه شعار كاكولا، ثم جاءت رجلا من أفريقيا يسجد لها هذا الشكل، فما تعليقكم على هذا؟
والله لا بد أن ننظر في الموضوع إن شاء الله ويحصل الخير إن شاء الله.
إذا استلف الإنسان مبلغ من المال ورده بعملة أخرى، هل هذا يكون من باب الربا؟
أعد.
إذا استلف إنسان آخر مبلغ من المال ورده بعملة أخرى، نفرض بالريال السعودي،
نعم،
وده إلى الكويت ورده بالدينار الكويتي،
نعم،
هل هذا
يكون؟ هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومي ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك. يعني ماذا يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ونقص.
عفى الله عنك، بعض الموظفين يبعد مقر عمله عن سكنه أكثر من 100 كيلو، وكذلك من يخرجون إلى النزهة يذهبون إلى مسافات 150 كيلو، هل ويرجعون من يومهم، هل لاختصار الزمن تأثير في عدم الترخص برخص السفر؟
هذه المسألة من حدد المسافة ب83 كيلو أو نحوها، يقول إن هؤلاء إذا ذهبوا ولو كان لعمل يرجعون منه في آخر اليوم فإنهم مسافرون، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما من قال إنه يعود إلى العادة والعرف فمثل هذا لا يعد سفر. يعني لكن إذا طلعت النزهة مثلا بيوم ورجعت هذا مو مسافر، على القول بأن المرجع للعرف. اللهم إلا أن تبقى هناك يوما أو يومين فإن مثل هذا يعد سفرا، لأن المسافة، لأن السفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قدر عند بعض العلماء مسافة يومين، ولأن الإنسان إذا نوى أن يقيم هناك يوما أو يومين، يعني يومين فأكثر، لا بد أن يتأهب أهبة السفر. فأنت إن أمكن أن تضبط هذا بالعرف فلا بأس، فهو أقرب من الصواب. وإن لم يمكن كما لو اختلف العرف أو اضطرب أو شككت فخذ بالمسافة. نعم. إذا عطس 3 مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة: عافاك الله، لأنه يكون لأن ذلك يكون زكاما، فقل: عافاك الله إنك مسكوم. نعم. وإنما تقول عافاك الله لأنه وتقول إنك مسكوم لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالى من معصية فعلها أو ذنب فعله، فتقول إنك مسكوم، تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط.
فضيلة الشيخ، الوالدة صامت شهر رمضان وأفطرت 3 أيام منه وتوفت في شهر ذي الحجة ولم تقضي هذه الأيام، ماذا نفعل؟
الثلاث أيام التي صارت في آخر الشهر أصابها مرض؟
لا، ثلاثة أيام متفرقة في شهر رمضان، مرضت فأفطرت هذه الثلاثة أيام.
اي نعم. طيب، هذا المرض هل هو من المرض التي لا يرشى برؤها أو مرض عادي؟
هو مرض السكر.
اي،
ما تعي ما تفعل إذا أصابتها الدوخة.
الله يغفر له ويرحمه. لو أطعمت عن كل يوم مسكين يكون طيب، تطعم عن كل يوم مسكين صاع يكفي لثلاثة مساكين عن الأيام الثلاثة، صاع من الرز. نعم.
سمعت أحد العلماء قولا أن الكفر اعتقادي وعملي، وأن العمل يكون الكفر أصغر فقط، لا يدخل فيه الكفر الأكبر، سواء ترك الصلاة أو فعل أي فعل آخر.
إنما هذه قاعدة عند بعض العلماء أن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد، وأما كفر العمل فلا، لكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه قد يكون الكفر عمليا كترك الصلاة مثلا، لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة مع اعتقاده الوجوب. هذا هو قول الراجح. ولكن بهذه المناسبة أنا أود من إخواننا وشبابنا أن لا يكون أكبر همهم أن يبحثوا عن كفر الحكام أو غير الحكام، كأنهم لم يخلقوا إلا للبحث عن هذا كافر أو غير كافر. عليهم أن يبحثوا في بيان حدود ما أنزل الله على رسوله من العبادات وغير العبادات، أما مسألة أن يشعلوا أنفسهم بأن هذا كافر أو غير كافر فهذا غلط، إضاعة للوقت ولا في الفائدة، حتى لو وصلوا في النهاية إلى كفر حاكم من الحكام فماذا يفعلون؟ لن يستطيعوا أن يعملوا شيئا إلا الفتنة وزوال الأمن والشر الذي لا نهاية له، مع أنهم أيضا ربما يكفرون الحاكم بأهوائهم لا بمقتضى الدليل. عندهم مثل عاطفة دينية وغير دينية يقولون هذا كافر، وليس كل من قال الكفر أو فعل الكفر يكون كافرا. دل على ذلك القرآن والسنة، ففي القرآن يقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع حكم الكفر عن المكره، مع أنه يقول كلمة الكفر ويفعل فعل الكفر. وفي السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان مسرفا على نفسه فأوصى أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في اليم، وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فلما فعلوا جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا فعلت؟ قال: يا ربي فعلت ذلك خوفا منك، مع العلم بأنه في هذه الحال حين أوصى كان شاكا في إيش؟ في قدرة الله، يظن أنه ما يقدر يعيد. وكذلك أخبر أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن كفرح الرجل الذي أضاع ناقته وعليها طعامه وشرابه، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذه الكلمة أنا عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر لا شك فيها، لكن لما كانت من شدة الفرح عفي عنه. فنصيحتي التي أدين الله بها وأرجو لأبنائنا وشبابنا أن يعملوا بها أن لا يكون أكبر همهم وشغلهم هو هذا، أي ما تقول في الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني كافر وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يغني شيئا. ولنا مثل قريب فيما حصل في الجزائر مثلا. ما الذي حصل في الجزائر؟ حصل أن قتل 5 ملايين أظن 50,000 50,000 في 3 سنوات بغير حق، سواء من الحكومة تقتل هؤلاء أو منهم يقتلون من له من هو معصوم الدم. كل هذا من الشر والبلاء، فلذلك يجب أن يعرض الشباب وأهل الخير عن هذا إطلاقا، لأنه لا يفيد أبدا، وإنما يحدث الشر والفتنة والفوضى. والحمد لله ما دمنا لا نستطيع أن نغير شيئا، حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فما الفائدة؟ ثم علينا أن ننظر نفكر، كل البلاد التي حصلت فيها الثورة ما ازدادت بعد الثورة إلا إيش؟ إلا شرا في دينها ودنياها. نعم، تارك الصلاة عندي لا شك فيه أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، حتى يعني حتى لو قال أنا أشهد أنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه مو مصلي، هذا كافر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما يسقط من سيارات الباعة ويوجد على الطرق، إذا وجده الإنسان هل يعتبر لقطة يشيد عليه سنة كاملة، أو يأخذه وينتفع به، أو يتركه؟
يعني هذا يقع كثيرا، يقع من يسقط من السيارات كرتون مثلا، أواني أو كرتون فاكهة أو ما أشبه ذلك، فإذا وجد الإنسان فهو لقطة، لأنه مال ضاع عن ربي، وهذه اللقطة. فإن كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن ينشده فليأخذه وينشده، وإذا كان فواكه لا يمكن تبقى لمدة سنة يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحتفظ بثمنها إذا جاء صاحبها، وإلا فهي له. وإن كان لا يثق من نفسه ويعرف أنه غير قادر على أن يبقى ينشدها سنة كاملة فليتركها. نعم. السلام عليكم.
عندنا بالبيعة الأملة سفيرة ومذيتنا، مش رأيك فيها؟
أي نعم، أقول النمل وغير النمل إذا آذى ولم يندفع إلا بقتله فليقتل، أما إذا لم يكن منه أذية، لا إفساد البناء ولا إفساد الطعام ولا تنكيد النوم على الصبيان أو على الإنسان فليتركه، لكن إذا حصل منه أذية ولم يندفع إلا بالقتل فله ذلك. نعم.
نوب النوم يعني قرصنا شوي.
نعم، هو الواقع أن الغالب أن فيه أذية.
سام؟
الغالب أن فيها أذية لا شك. يعني فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله ولا حرج.
فلته يعني بالليث؟
نعم.
بالليث من خالف؟
بليه بليه.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ. ظهر الآن يعني في بعض التسجيلات الإسلامية رسوم متحركة يقولون أنها إسلامية. يعني ظهر منها مثلا الفتح القسطنطينية أو رحلة السلام أو رحلة السلام، وأخيرا ظهر غلام نجران. يعني رسوم ترسم باليد ولكنها متحركة.
وش هو غلام نجران؟
هذه صورة البروج أو الحديث لصحيح مسلم. يعني رسوم متحركة اسمها، هذه بديلا عن الرسوم المتحركة يعني الفاسدة. ما أدري شرحكم في ذلك يا شيخ.
والله أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس، لأنها الواقع أن كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة، فأقل ما فيها يعني إذا كان بلا بد أن نقول بالتشديد فيها أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها أفلام الكرتون، لأن ذيك كما سمعنا فيها تشكيك في العقيدة وتمثيل والعياذ بالله للرب عز وجل، عند إنزال المطر وما أشبه ذلك. فعلى كل حال أنا لا أرى فيها بأس.
حتى وإن كانت يعني رسمه باليد
يا شيخ. نعم، لأنها لأن الكلام على اللي رسمها هو الذي إن كان هناك مثلا شيء من الإثم فعليه هو، ما نحن نشاهد شيئا مكتوبا منتهيا. ثم أن الظاهر أنه ما يترسم على صفة إنسان، ها؟ على صفة إنسان، إنسان عادي،
عادي ولحى وعمائم
يبقى على النظر. لا ينسبون إلى أحد من قواد هذه الفتوحات ما لم يقله، هذه المشكلة. فأرى أنه إذا كان ليس فيها إلا الخير ما فيها شيء إن شاء الله. لا، إذا كانت مصحوبة بالموسيقى ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن الموسيقى من المعازف المحرمة. نعم.
شيخ حفظكم الله، حكم رقص المرأة بين النساء شا.
كنا لا نشدد فيه ونقول هذه ألعاب في مناسبة الزواج ولا بأس بها، لكن سمعنا أنه يحصل فيها فتنة، وأن بعض النساء أو بعض الفتيات الشابات لا سيما إذا كانت جميلة تهيج النساء الأخريات، حتى قيل لي إنه أحيانا تقوم المرأة من الحاضرات تقوم المرأة التي تلعب هذه ويحصل فيها يعني شهوة، فرأيت أن يمنع الرقص. أما رقص الصغار بين الصغار مرة فتيات هذه قد يقال أنه لا بأس به، لأنه يرخص للصغار بمثل هذا ما لا يرخص للكبار. نعم.
فضيلة الشيخ تعالى الله بعلمك، متى كان قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وهل نعمل بهذا الحديث أم لا؟
كان هذا في المدينة، كان هذا في المدينة، والحديث روي على ما ذكرت من غير خوف ولا سفر، وروي من غير خوف ولا مطر، وهذا أسد من اللفظ الأول، لأن قوله في المدينة يغني عن قوله من غير سفر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما أراد إلى ذلك، يعني ليش الرسول جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا يجوز الجمع، لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا بأوله وآخره. لكن إذا كان إنسان يلحقه حرج كمريض يلحقه الحرج، أو من به سلس البول، أو المستحاضة، أو الإنسان الذي أصابه نوم شديد جدا لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشاء مثلا إلى المغرب لأجل أن ينام، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا بأس بذلك. المهم أن يكون هناك حرج ومشقة، ومن ذلك الجمع لإدراك الجماعة. فلو فرض أن جماعة يعرفون أنهم إذا وصلوا البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا قبل التفرق فلا بأس. والدليل على هذا أن الجمع في المطر في البلد، الجمع في المطر في البلد المقصود منه إيش؟ حصول الجماعة، وإلا لكان كل إنسان يذهب إلى أهله وإذا دخل وقت العشاء صلى في بيته، لأنه معذور بواسطة المطر. فينا أن فهمت الآن أن المقصود أن لا يحرج الأمة، لا أن يبقي الباب مفتوحا من شاء جمع ومن شاء لم يجمع،
يعني الجمع مربوط بالحرج
بالمشقة. نعم، والحرج.
طيب سؤال آخر يا شيخ.
السؤال آخر احتفظ به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا السائل يقول: كنت جالسا في مجلس ثم قام رجل فقال لزميله: سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر، ما حكم هذا التلفظ بهذا الكلام شرعا؟ وهل هناك فرق حينما أقول سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر أو بأخذ عزيز مقتدر؟ أرجو التوضيح من
هذا لا يجوز
من حيث اللغة والشرع.
بارك الله فيك، هذا لا يجوز، لأن الأخذ عزيز مقتدر هذا لا، الوصف هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو العزيز المقتدر. أما الآدمي فهو دليل وعاجز، كيف يصف نفسه بهذا؟ ثم إن هذا القول لا يصدر إلا من شخص مملوء قلبه بالكبرياء والعياذ بالله والتسلط. فالواجب على هذا الذي قالها أن يتوب إلى الله وأن لا يعود لمثلها، وأن يعلم أنه ما من يد إلا يد الله فوقها. نعم.
من حيث اللغة،
لا لغة ولا غير لغة، ما تجوز.
والباب، ما نوع الباب يا
أخي؟ ما في مناقشة، الناس واجد الآن. نعم. ها؟ تفضل.
شيخ أحسن
سؤالي للأخ هذا. نعم.
أحسن الله إليك، إمام كبير في السن يكبر للسجود قبل أن يتم، قبل أن
يصل إلى السجود،
أن يصل، وكذلك يقرأ الفاتحة قبل أن يقيم صلبه، يعني وهو قائم. وقد نوصح شيخ لكن عاد مرة ثانية إلى حاله الأول، فيقول ما حكم صلاتنا خلفه؟
أما إذا كان يشرح في الفاتحة قبل أن يستتم قائما، نعم، فإن صلاته لا تصح ولا تصل خلفه، وعليكم أن تبلغوا بذلك الجهات المسؤولة حتى يعدلوه أو يبدلوه، عرفت؟ وأما تكبيره للسجود قبل أن يصل إلى السجود أو يقارب السجود، فهذا بالنسبة له لا يخل بصلاته، لكن بالنسبة للمأمومين ربما يستعجل بعضهم إذا سمع التكبير فيصل إلى الأرض قبل أن يصل هذا الإمام، فهذا الذي يحذر منه. أما الأول فهو المحذور العظيم، لأنه لا يجوز للإنسان القادر على القيام أن يشرع في قراءة الفاتحة إلا إذا استتم قائما. فأنتم بارك الله فيك بين أمرين، يا إما أن تترك المسجد وتصلوا خلف إنسان يتم الأركان، وإما أن تبلغوا الجهات المسؤولة وتقولوا إيتوا وصلوا خلفه انظروا ماذا يفعل.
وكذلك إذا كان مأموم الشيخ،
كل إنسان يقدر أن يقوم، لا يمكن أن يقرأ الفاتحة حتى يستلم قائمة. لا، دور السؤال، سؤالي للأخ.
السؤال الثاني بالنسبة للحج، قال لنا أحد الأخوة أنه ليس في منى غنما جيدة، فذهبنا شمال شرقي مكة وذبحنا هناك، هل يجوز الذبح هناك ولا لازم في منى؟ وهل في شيء؟ وجزاك الله خيرا.
هذا يقول إنه قيل لنا إنه ليس في منى غنم تجزئ في الحج، وأننا ذهبنا إلى الشمال الشرقي من مكة، ها؟ العدل، طيب، شمال العدل، المهم شمال شرق مكة، وذبحنا هناك، فهل يجزئ؟ الجواب إذا كان هذا داخل حدود الحرم فلا بأس، لأن جميع الحرم محل للذبح. وأما إذا كان خارجا كما لو كان في الشرائع مثلا داخل حدود الحرم، المهم يسأل أهل الخبرة، إذا كان داخل حدود الحرم فصحيح، وإن كان خارج فغير صحيح، لا بد أن تعيدوها الآن ويكون ذاك تطوعا وتعيدوها الآن بدلها، لأنه يشترط لوجوب للهدي، هدي التمتع والقران، أن يكون في مكة، يعني في الحرم، ما في مكة، في منى، في مزدلفة. أي نعم. السؤال الثالث.
الشارف بعدما لبست ملابس الإحرام ونويت وأنا في الميقات جاء أحد الإخوان وناولني المسك نطيب جسدي ولحيتي، هل فيه شيء؟ وكان بعد لبس الإحرام بساعة أو ساعتين تقريبا، وجزاكم الله خيرا.
لا بأس أن يتطيب الإنسان بعد لبس الإحرام إذا كان لم يعقد النية، أما إذا عقد النية فإنه لا يتطيب. لكن لم تعقد النية.
لا عقدت النية يا شيخ.
يا. Yeah.
عقدت النية. في المسجد صليت عقدت النية ورجع أنا متعشى أنا كنت متعشى بعد بس الإحرام. وجاء أحد أخويا أنا وقال وله جاي عادي حط عليه لا تطيب. قلت له عشان تدبشت أنا عادي إحرام. أقول كانت حنا في الميقات. ولا والله هم حنا والله ما. نسيت بساعة أو ساعتين.
على يعني كل حال العبرة بالنية. العبرة بالنية إذا كنت نويت الدخول في النسك لا تطيب. أما في مسألتك هذه فليس عليك شيء، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنت لم تتعمد. دقيقة يا أخي، أنت لم تتعمد أن تأخذ الطيبة وظننت أن هذا جائز فلا شيء عليك، لكن في المستقبل متى نويت فلا تطيب حتى لو أنك في الميقات. نعم. من اليمين.
شيخنا ابتداء أود أن أقول كلمة عن نفسي وعن إخواني الطلبة، أنا نحبكم في الله كثيرا ونشكر لكم ما تقوموا به من القيام علينا في أمور ديننا ودنيانا ومن تعليمنا، جزاكم الله خيرا كثيرا. سؤالي، أخذنا معكم في الدرس أن الإنسان إذا رد على خطأ إنسان آخر لا يلزمه أن يذكر مع أخطائه محاسنة، لأن ذلك يضعف جانب الرد، بل قد يغتر بذلك من يسمع هذه المحاسن فيعجب ويغتر بهذا المخطئ. فهل يقال كذلك أنه ينبغي أن لا يسمع لهذا المخطئ في كل أقواله وكلامه حتى في التي لم يخطئ فيها بالأصاب، وذلك لكي لا يعجب به الغير ويكون ذلك مدعاة لأخذهم أخطاءه وتبنيهم إياه، وهذا بطبيعة الحال في الذي أخطأه كبيرة كأخطاء في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله وفي الأمور التي تترتب عليها الفتن وإراقة الدماء وانتقاص العلماء مثلا.
ذكرنا ما قاله الأخ في الدرس، قلنا إن الإنسان إذا كان يريد أن يقوم الشخص من حيث فالواجب أن يذكر المحاسن والمساوئ، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. ولهذا كان العلماء عندما يتكلمون عن حياة الرجل يذكرون محاسنه ومثالبه. أما إذا كنت في معرض الرد عليه فلا تذكر محاسنه، لما ذكرنا فيما سمعته في السؤال أنك إذا ذكرت المحاسن ضعف جانب الرد عليه، وربما يعجب الإنسان بما عنده من المحاسن ويترك الأخطاء جانبا. هذا هو الطريق في ذكر محاسن الإنسان ومساوئه. ولكن إذا تحدثت عنه في أي مجلس من المجالس فإن رأيت في ذكر محاسنه فائدة فلا بأس أن تذكرها، وإن خفت من مضرة فلا تذكرها، لأنه ليس بواجب علينا أن نعرف أن هذا الشخص معه حق أو باطل. أما ما يقوله من حق بقطع النظر عن إضافته إليه فيجب قبوله، يجب قبوله. لأنه ليش؟ لأن الحق يجب أن يقبل من أي أحد تكلم به. فالله عز وجل قبل قول المشركين لما قالوا حين يفعلون الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قبل قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق. فقال الله تعالى في جوابهم: قل إن الله إيش؟ لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو هريرة بما أوصاه به الشيطان من أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة ولا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. ولما حدث الحبر اليهودي أنهم وجدوا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مقررا هذا القول ومصدقا له. فالمهم أن الحق يجب قبوله من أي شخص، لكن إذا خفت أن تنسب هذا إلى قائله وهو رجل بدعة، وخفت أن يغتر الناس به ويعجبوا به، فلا تفعل، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجله؟
للمريض؟ يعني أو على المريض؟
لمريض الشيخ.
كيف؟ أقول كيف؟
يعني
قراءة القرآن للمريض يعني تقول ثوابها لفلان؟
نعم.
تقرأ القرآن تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان؟ هذا ينبني على إهداء القرى، هل يجوز أو لا، والمسألة فيها خلاف. والذي ينبغي الإنسان أن لا يهدي حسناته إلى أحد كائن من كان، بل يجعل حسناته لنفسه ويدعو لإخوانه الذين يستحقون الدعاء. ولا أستطيع أن أقول لعلك تريد القراءة على المريض ليشفى، لأنك تقول لا أريد هذا. ها؟ المهم إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ على مريض وقال للمريض لا أقرأ، أنا أقرأ بكذا وكذا على الشفاء والبرق، فهذا لا بأس به، لأن الصحابة الذين نزلوا ضيفا على قوم من العرب ولم يضيفوهم سلط الله على رئيسهم عقربا شديد لدغته العقرب، فطلبوا من يقرأ وجاءوا إلى الصحابة وقالوا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا، وذكروا من الغنم فأعطوهم إياه. فقام أحد الصحابة على هذا المريء على هذا اللذير وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال. فلما وصلوا إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكأنهم رضي الله عنهم شكوا في جواز هذا العوض، قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة والسلام، قال هذا تطيب لقلوبهم، وإلا فليس بحاجة إلى أن يسألهم أن يعطوه، لكن تطيبا للقلب. وهذا نأخذ منه قاعدة مفيدة، وهي أن صاحبك الذي تخاطبه إذا كان لا يقتنع أو لا تطيب نفسه إلا بفعلك ما قلت له فافعل، فإن هذا من الخير. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في حديث توسل الأعمى أنه حديث متكلم فيه.
أيه؟
حديث توسل
الأعمى.
أي اللهم نعم. إني أتوجه إليك. لأن بعض العلماء صحح هذا الحديث، نريد الجواب عن قوله حينما علم الأعمى الدعاء في بعض الحديث قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، وفي نهاية الحديث ذكر الراوي قال فدخل علينا الرجل كأن لم يكن به بر، فهذا يفيد أن الرجل كان خارج أو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دعاه فقال يا محمد، ما الجواب عن ذلك؟
الجواب على هذا أنه كما ذكر شيخ الإسلام في التوسل وسيلة، وارجع إلى كلامه فيها في هذا الكتاب، أن قوله أتوسل إليك بنبيك له معنى. المعنى الأول أتوسل إليك بالإيمان بنبيك، والمعنى الثاني أتوسل إليك بنبيك أي بدعائه، وأنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وهذا هو المتعين لأجل أن يوافق الأدلة الأخرى. نعم يا محمد بمعنى يا محمد نعم هو موجود، راجع الكتاب اللي قلت لك التوسل وسيلة حتى يتبين لك الأمر. نعم خلاص. نعم
بارك الله فيك.
لا يسار
أخذ سؤال
أي، لكن ما هو من عنيزة.
رجل جرح صيدا وأمسكه حيا ولم يكن معه شفرة، فصوب البندقية على رأس الصيد وقتله، هل يحل مثل هذا الشيء؟
هذا لا يحل. يقول رجل صاد صيدا وأمسكه حيا حياة مستقرة ثم صوب البندقية على رأسه وأصابه بجرح موح أماته، هل يحل؟ نقول لا، لكن لو أنه صوبها على محل الذبح نعم لكانت حلالا. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا معه شاة وانكسرت أو جرحت وخاف أن تموت وليس معه سكين ومعه بندقية، فإنه يصوبها على أوداجها وإذا أنهر الدم حلت.
أحسن الله إليكم. ذكرتم فيما سبق، سمعت منكم أن من بعض السلف كانوا يقرؤون على الحشرات اللي تؤذيهم في البيوت وتذهب، وفعلا في شقتنا كان هناك وزغة آذان لمدة 6 شهور دائما تصيح، ثم جلست أقرأ القرآن وتذكرت قولكم، قرأت القرآن وفكرت في نفسي الآن وكنت شاك، والآن لمدة 2 أسبوع ما سمعت هذه الوزغة، هل علي شيء؟
لا ليس عليك شيء، لكن لو تخبر الأخ موسى بالآيات التي قرأت عشان ينتفع بها،
لأن كنت
أو لعل الوزغة التي ذكرت يسر الله لها من يقتلها.
والله أنا ما أدري.
والله أنا. على كل حال كفاك الله وشفاك والحمد لله.
أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للرد يا شيخ الذي ذكره الأخ، قال بعض الناس أنه الرد يعني لا يرد على كل واحد، لأن إذا رد على هذا وعلى هذا فمن يبقى المسلمين وينصحهم هذا، فهل هذا صحيح؟
لا لا ما هو يقصد هذا،
ولا زيادة
كيف
والزيادة على سؤالي. أقول بعض الناس يقول لا يرد أنا على
المسائل الاجتهادية، ما يرد بعض، ما لا يرد الناس بعضهم على بعض، مسائل اجتهادية، مثل واحد يقول أن الإبل لحمها ينقض الوضوء والثاني لا يرى هذا ما يرد عليه، أما مبتدع يدعو إلى بدعة فلا بد أن يرد عليه، لأن البدعة ما فيها محل اجتهاد، السلف كلهم مجمعون على نبذ البدعة، هذه ما فيها محاباة، لكن مسائل فقهية مثلا يختلف الناس فيها وهي محل الاجتهاد، ما يمكن نقول كل من خالفك باجتهادك ردد عليه. كما قلت لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها راد ومردود. هنا
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للقادم من السفر ووصل البلد وأدرك المغرب مثلا في قبل وصوله إلى البلد بنصف ساعة بثلاثين كيلو، فهل يجمع في هذه الحالة وخشية أن إذا وصل البلد يكون مرهقا ولا يستطيع أن يسلم على الجماعة؟
نعم، يعني يقول إذا أقبل المسافر على بلده ولم يبقى عليه إلا قليل وقد حان وقت صلاة المغرب، فهل يجوز أن يجمع إليه العشاء؟ نقول نعم، ما دام لم يدخل البلد فهو مسافر وله أن يقصر ويجمع. نعم.
حديث دائما اسمع في الخوف وهذا لا صحيح وليس صحيح، وقالوا ان محمد ما هو صحيح، مثل ابغض الحلال عند الله الطلاق يا شيخ.
هذا الحديث ابغض الحلال عند الله الى الله الطلاق ضعيف، لكنه لا شك ان الانسان لا ينبغي له ان يطلق، وان الاصل في الطلاق انه مكروه، لان الله تعالى حثنا على امساك الزوجه ولو كرهناها، فقال إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك وإن كان على عوج، قال إن ذهبت تقيم وكسرتها وكسرها طلاق.
شخص في المجلس يخطب قول الله تعالى قذا، قال رسول صلى الله عليه وسلم قذا،
إيش قال؟ إيش
قال رسول صلى الله عليه وسلم قذا؟
قزع؟
قزع قزع
قزع
قزع
قزع.
ثم في المجلس أهل المبتدي قال هذا كذاب، قال الطالب هذا قال من كذاب؟ هل خوف قال بدل أنت كذاب؟ قال رسول يكذب. هذا يكذبين تعالى هل أليه
الأولى أن يتحاكموا إلى القاضي أولياء المقتول والقاتل؟ أقول ليس للإنسان أن يفتات على الإمام على ولي الأمر ويقتل كل شخص.
هو كذب رسول.
لكن طيب من كذب رسول يرفع إلى الجهات المسؤولة. نعم. ما أرى أن يقتله أبدا، يخوف بالله ويقول اتق الله وعليك أن تتوب. لأن حتى لو قتلها الآن ألا يكون في هذا فتنة؟ يأتي أولياء ويقتلون هذا الرجل. لا لا، ولو قال ولو قال أنت في عصر فتن ولا يقبل قولك إن الرجل إنه كذب الرسول. ثم لاحظ أن بعض الناس يكون عنده غضب شديد وربما ينطق بهذه الكلمة من شدة الغضب لا يملك نفسه. على من؟ على قاتل قتل الآن. ها؟ أنا سألت هل تقول أهل عليه إثم؟ أسألك تقول القاتل؟ أقول لك القاتل وتقول لا. ها؟
هل عليه إثم يقول؟
ما ندعى هذا يرجع إلى هذا القائل، هل إنه ذا قاله بانفعال وغضب شديد لم يملك نفسه فعليه إثم.
فضيلة الشيخ، إذا اختلفت مطالع الهلال بين المملكة العربية السعودية وبلد آخر مثل الأردن، فمثلا في شهر ذي القعدة شهر أصبح الهلال في المملكة العربية السعودية 30 يوما والأردن مثلا 29 يوما، فمتى يصوم أهل الأردن يوم عرفة؟
نعم،
خصوصا إذا وافق يوم العيد.
نعم، من المعلوم أن المسلمين فيما أعلم بالنسبة لعيد الأضحى يتفقون. ما أظن مثلا أن الأردن يضحون في اليوم 9 في المملكة، ما أظن هذا. في رمضان صحيح يختلفون، لكن في الأضحى ما أظنهم يختلفون. إيه ما اسأل الآن، هل الأردنيون هل ذبحوا ضحاياهم يوم 9 بالنسبة للمملكة؟ هي مسألة الشرف شيء آخر، لكن أنا أتكلم عن الواقع، أتكلم عن الواقع أن الناس في عيد الأضحى لا يختلفون أبدا. تجد يوم 9 في هنا هو يوم 9 في كل بلاد الإسلامية. أذن؟ طيب، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، وإلى اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى.